أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور. إلى هنا تحصل أخيرا في كلام الشيخ الماتن في الدرس الماضي أن رواية البحث لا تصلح دليلا على نفي المعاطاة، وبعبارة أخرى لا تصلح، عليكم السلام، لا تصلح دليلا على اعتبار الكلام ومدخليته في التحليل والتحريم حتى تكون المعاطاة فاسدة ومردودة. وأما الآن فيقول قدس سره: ما حاصله أنه في مورد الرواية كيف كان، سواء كانت المعاطاة ممكنة عليكم السلام أم غير ممكنة، كيف كان فرواية البحث لا تخلو عن إشعار أو ظهور بالنسبة لاعتبار الكلام واشتراط اللفظ عليكم السلام ومدخليته في التحليل والتحريم. والإشعار قال: لا تخلو عن إشعار أو ظهور. والإشعار بلحاظ ما أفاده قبل نعم، قبل قوله نعم يمكن استظهار، وأما الظهور فهو بلحاظ ما أفاده في مقطع الاستدراك نعم عليكم السلام. يعني يريد أن يقول رحمه الله بأنه إن لاحظنا المطلب قبل الاستدراك نعم فرواية الباحث، أعني رواية خالد ابن الحجاج، يمود الكلام ما إنما يحلل الكلام ويحرمه، فرواية البحث لا تخلو عن إشعار عليكم السلام، عن إشعار باعتبار واشتراط الكلام في تحقق البيع. وأما إن لاحظنا الاستدراك نعم، نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع إلى آخر ما ذكر، إذا لاحظنا المقطع الاستدراكي نعم فتكون رواية البحث ظاهرة في اعتبار واشتراط الكلام واللفظ. ثم ذكر قدس سره ثلاث روايات أخرى غير رواية البحث، تلك الروايات الثلاثة مشعرة فيها إشعار لغيث وليس الأمر بالغا حد الظهور. وليس المطلب فيها أي في ذيك الروايات الثلاث اللي راح يذكرها ليس المطلب بالغا حد الظهور، وإنما إشعار باشتراط الكلام واللفظ في التحليل والتحريم. وبالتالي فيمكن أن يقال بعدم صحة المعاطاة. قال رحمه الله: وكيف كان، يعني كيف كان، سواء كانت المعاطاة ممكنة أو غير ممكنة، كيف كان فلا تخلو رواية البحث، فلا تخلو الرواية عن إشعار عليكم السلام أو ظهور. وذكرنا الإشعار بلحاظ ما قبل، نعم المطلب إذا لاحظناه اللي أفاده الشيخ رحمه الله قبل الاستدراك، نعم رواية البحث فيها إشعار بمن باعتبار اللفظ باعتبار الكلام في تحقق البيع. وأما إن لاحظنا المطلب الذي أفاده بقوله نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام، فتكون الرواية ظاهرة، ومما يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع. ثم بعد ذلك لما وصل الأمر إلى الإشعار وأن رواية البحث فيها إشعار أو ليس فيها إشعار، صار رحمه الله إلى ذكر واستعراف ثلاث روايات أخرى. تلك الروايات تشعر مشعرة باعتبار الكلام في تحقق البيع، وأنه لو لم يكن كلام ولفظ فلا يتحقق عنوان البيع. قال رحمه الله: كما يشعر به، أي بمن باعتبار الكلام باعتبار اللفظ في التحليل والتحريم، يعني أكو مدخلية للكلام أكو مدخلية لللفظ في التحليل في تحليل العقد أو تحريم العقد. قال: كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى، وهذه نجعلها الرواية الأولى من الروايات الثلاثة الأخرى. قال: في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، يعني شنو؟ إشارة إلى حكم بيع ما ليس عنده، حكم بيع ما ليس عنده، فهو من حيث الموضوع متحد بين هاي الرواية وبين رواية البحث. قال: وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل، أقرأ الرواية عن مصدرها، ومصدرها فروع الكافي، فروع الكافي بحسب الطبعة المحققة الطبعة الأخيرة، فالرواية تكون في فروع الكافي الجزء العاشر وليست الطبعة المطبوعة في القرص في الحاسوب، نافع على القرص النسخة اللي موجودة في الحاسوب الجزء الخامس، بينما في هذه الطبعة المحققة الأخيرة في الجزء العاشر، جزء العاشر صفحة 167 رقم الحديث 6. قال: عن يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن رجل، يحيى يسأل الإمام، يسأله عن رجل قال لي، يقول الإمام رجل قال لي: اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة، يعني نبيع شيئان عينان مبيعان، اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها، وليس وبعنيها في المصدر ويحينها، يعني الراوي يحيى يقول للإمام أن ذلك الرجل عندما يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها، يعني يعينها إلي، يعني يشير إلى ثوب خارجي إلى دابة خارجية. بل بخدمتكم أقرأ الرواية على المصدر. أي فصححوا
هذا
ويعينها بالمصدر موضوع بين خطين، يعني التوضيح من الراوي وليس في كلام الإمام. الإمام يوضح، الراوي جاء يوضح للإمام عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة، بين خطين ويعينها وأربحك فيها كذا وكذا، وأربحك فيها كذا وكذا. قبل أن نقرأ كلام الإمام، الآن السائل ماذا يسأل؟ الراوي يقول للإمام عليه السلام أنه رجل قال له اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وذلك وهذا عين ويعينها، يعني ذلك الرجل عين العين، يعني عين المبيع. نقول عين المبيع جنس تحت عبارة عن شنو المبيع هنا؟ ثوب ودابة. فذلك الرجل عين عين المبيع المن ليحيى، الراوي هو يحيى بن الحجاج. ثم هذا الرجل ماذا يقول له؟ يقول له انت اذهب واشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة من مالكهما الأصلي، ثم بعد ذلك بع هذه العين علي وأنا أربحك فيها كذا وكذا، يعني بإعياب بيع المرابحة. لذلك الرواية يجعلها الشيخ الكليمي في باب بيع المرابحة. قال عليه السلام لا بأس بذلك. قال بعد أكو في المصدر قال ليشتريها بها، بعد قال يعني ورا لا بأس بذلك، قال منه يقول يحيى جاي ينقل لنا، يقول قال الإمام ليشتريها، يعني من يشتريها؟ ذاك الرجل خليه يشتري عينه، يعني لا بأس بهذه المعاملة. ولا الخطاب وين راح يوجهها الإمام؟ الخطاب راح يوجهها للراوي أي اليحيى، يقول له ولا تواجبه البيع، يعني أنت لا تواجب منه المشتري مالك، لأنه ذلك الرجل قال ليحيى أنت روح اشتري لي هذا الثوب من مالكه، بعدين تعال بيع لي وأنا أربحك. فأنت قبل أن تروح تشتري العين لا تواجب المشتري البيع. قال ولا تواجبه البيع، أي لا تبعه قبل الشراء، ليش؟ لأنه بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عنده، يعني لا توقع إيجاب البيع مع المشتري قبل ماذا؟ قبل أن تشتري المبيع من مالكه الأصلي، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. قبل أن تستوجب العين عين المبيع أو قبل أن تشتريها أنت لا تواجبه البيع، يعني لا تبع عين المبيع لمشتريك قبل أن تشتري العين، قبل أن تستوجب العين أو تشتري العين. توضيح للترديد، هذا الترديد قبل أن تستوجبها أو تشتريها، هذا الترديد إن كان من غير الإمام عليه السلام فلا مؤنة في ذلك ولا علاقة لنا في ذلك. وأما لو كان الترديد من الإمام عليه السلام فينبغي الوقوف على بيان الفارق بينهما. قال ولا توجبه البيعة قبل أن تستوجبها أو تشتريها. المراد الفرق بين تستوجبها أو تشتريها. الفرق بينهما أن المراد من الأول يعني الاستيجاب، أن المراد من الأول مطلق الشراء مطلق التمليك ولو لم يكن بشراء، مطلق التمليك ولو لم يكن بمن، ولو لم يكن بالشراء، بأن كان بصلح أو هدية وما شاكل ذلك. لأنه يقول مرة أنت تروح للمالك الأصلي مات العين، عين المتاع عين المبيع، مو بالضرورة واحد يروح إلا يروح يشتري، يعني تملك العين بمن، بطريق الشراء. لا يقولك ممكن أنت تروح تستوجب البيع مع مالكها الأصلي بطريق ماذا؟ بطريق المصالحة بيناتكم أكو فشيت تتصالحون، ذاك يسقط، أنت تسقط الحق في ذمته، بالمقابل هو ماذا؟ يعطيك عينا عين المتاع عين المبيع، فأنت تملك العين لو ما تملك العين تملك. إذا مطلق، ومرة أخرى لا بطريق الهبة بطريق الهدية وأمثال ذلك. فالمراد من الاستيجاب مطلق التمليك ولو لم يكن بالشراء، بأن كان بطريق الصلح أو الهبة وما شاكل ذلك. والمراد من الثاني يعني أو تشتريها، والمراد من الثاني خصوص التمليك بالشراء، خصوص التمليك بالشراء. فإذا عطف تشتريها على استيجابها من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. نجي الآن هذه كمثل للرواية، فنطبق على ما نحن فيه من الكلام. كلامنا وين كان؟ كلامنا كان كما يشعر به قوله عليه السلام. الشيخ رحمه الله صار بصدد أن يبين روايات ثلاثة. هذه الروايات اللي هي الأولى منها رواية يحيى بن الحجاج اللي قرأناها مع المتن، هذه الرواية مشعرة فيها إشعار بمن؟ باعتبار الكلام، بمدخلية اللفظ في تحقق البيع في التحليل والتحريم. وين الإشعار؟ كيفية الإشعار في الرواية؟ قال فإن، انتهت الرواية، الشيخ راح يبين كيفية الإشعار. مو قال كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى وذكر لنا الرواية، الآن يبين كيفية الإشعار. قال فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري. كيفية الإشعار أن قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع، ولا تواجبه البيع، قوله هذا يحتمل أو يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال رقم واحد خصوص الإيجاب والقبول القولي اللفظي، يعني إنشاء البيع بطريق شنو؟ بطريق الإيجاب والقبول اللفظي، هذا احتمال رقم واحد. هاي مال ولا تواجب البيع، يعني انت لا تواجب البيع، يعني لا تنشئ البيع، لا توجب البيع بانشاء قولي والمقابل يقبل البيع بقبول قولي ولفظي قبل شنو؟ قبل ان انت تروح تشتري المتاع من مالكه الاصلي. هذا احتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين ان يكون المراد الأعم من إيجاب البيع قولا أو بنحو المعاطات، أو بنحو المعاطات. الاحتمال رقم 3 أن المراد خصوص الإيجار الإنشاء الفعلي ومجرد إعطاء العين للمشتري، خصوص الإيجاب الفعلي الإنشاء الفعلي يعني بدون قبول، ومجرد أعطى تفسيري ومجرد إعطاء شنو يعني معاطات ومجرد إعطاء العين. فالاحتمال رقم 1 خصوص منه خصوص البيع القولي، خلنا نختصر مو الاحتمال رقم 1 خصوص البيع القولي، خصوص البيع اللفظي. الاحتمال الثاني أعم، بيع قولي معاطات. الاحتمال رقم 3 خصوص المعاطات. ثلاث احتمالات واردة في هذه العبارة. الاحتمالان 2 و3، الاحتمالان الثاني والثالث غير مرادين في الرواية. ليش؟ أولا، لماذا؟ أولا باعتبار أن هذين الاحتمالين 2 و3، 2 الأعم من البيع القولي والمعاطات، 3 خصوص المعاطات، باعتبار أن هذين الاحتمالين لا ينسجمان مع ظاهر المواجبة والاستجاب والإيجاب، نقول لا يواجبه البيع أو الإمام في مقام بيان، معناته يقصد ماذا؟ يقصد فالشيء يكون ينسجم مع المواجبة والاستجاب والإيجاب. وثانيا أنه في مورد الرواية بين قوسين أعني بيع ما ليس عنده، أعني بيع ما ليس عنده، المعاطات غير ممكنة أصلا. ليش؟ لأنه بيع ما ليس عنده، شيء ما عنده شيء يعطي. المعاطات قائمة على ماذا؟ قائمة على الإعطاء والأخذ، يعني هو ما يقدر ياخذ فشيء اذا ما ينطيه، فهو اي شيء يعطيه والحال هو شنو؟ والحال ان المتاع ما زال وبعد في ملك مالكه الاصلي. فلذلك الاحتمالان 2 و3 غير مرادين، فيتعين المراد من قوله لا يواجبه في الاحتمال رقم 1، وبالتالي اذا صار احتمال رقم 1 وبالتالي فالكلام واللفظ له مدخلية في تحقق البيع، له مدخلية في حلية المعاملة. هذا المقدار ليش قال عنه اشعار؟ لأنه على مستوى الاحتمال، لأنه على مستوى الاحتمالي، يعني أنت تقول الاحتمال الأول لا يمكن يأتي فهم آخر يقول الاحتمال الثاني أعم من ذلك، فهو على مستوى الاحتمال فيها أي في الرواية فيها إشعار باعتبار الكلام. قال فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع، ذكر شنو؟ ذكر بس الاحتمال رقم 3 نفاه، الاحتمال رقم 3 اللي بحسب تقريرنا قال ليس مجرد اعطاء العين للمشتري، يعني ليس مجرد المعاطاة، لا وانما اعتبار لفظ اعتبار كلام. الرواية الثانية من الروايات الثلاثة التي فيها اشعار باعتبار ومدخلية الكلام واللفظ في الحلية والتحريم. الرواية الثانية رواية العلاء بدون همزة، همزة ما موجودة في آخر الكلمة، ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال يعني في نسبة الربح يعني في موضوع آخر يعني مو بيع ما ليس عنده ربح عنده يريد ينسب الربح إلى أصل المال يعرف قد هو رابح حتى يتبع لي بعض الآثار. قال منه العلاء قلت الرواية أقرأه أيضا من المصدر اللي هو التهذيب تهذيب الأحكام تهذيب الأحكام الجزء 7 صفحة 54 رقم الحديث 35. قال قلت قال منه العلاء يقول قلت للإمام الصادق لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد جيم 7 صاد 54 رقم الحديث 35 الرجل يريد أن يبيع البيعة في المصدر أن يبيع البيعة فيقول فشي يقول هذا الرجل البائع يقول أبيعك بدح دوده أو عندما نقرأ الرواية على المصدر بعد هل معقوفتين يعني القوسين يسموها معقوفتان بل المعقوفتين بعد ترفعان لأنه في المصدر موجودة الكلمة الجملة موجودة يعني هنا نبي يعني في الكتاب اللي ينقل الرواية من المصدر عندما يخلي محفوفتين يعني يشير لك إلى بعض النسخ. أما إذا أنت رجعت إلى المصدر ووجدت الكلمة في المصدر عند ذلك ترفع المعقوفتان. قال أبيعك بده وده أو ده يا ده هنا ده يعني 10 وهذا أيضا من جملة الأمور اللي أو هذه الرواية من جملة الروايات اللي يستدلون بها على عدم اشتراط العربية في ماذا؟ في العقد. بحث يأتي إن شاء الله في محله أنه هل تشترط العربية أم لا. بعضهم يستدلون بهذه الرواية على ماذا؟ على عدم اشتراط العربية. هذا بحث يأتي إن شاء الله في محله. وأيضا البعض يعني في مطلب آخر وهذا أشرنا إليه في بعض دروس علم الدراية أنه قضية اللغة الفارسية كانت آنذاك موجودة وكان الإمام يعرف غير اللغة العربية أيضا فالراوي سئل بهذه اللغة الفارسية مع ذات الإمام ماذا لا يسأل من مترجم أمثال ذلك وإنما رأسا يقول له لا بأس إنما فلان كذا إلى آخر المطلب كيفما كان. فده يعني 10 دوده يعني 12 الجملة الثانية أو ده ده يعني 10 يا ده يعني 11 يعني 11 هذه الجملة يعني أبيعك بده دوده أو ده يازده هذه الجملة كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن أن كل 10 دراهم في فترة الرواية كانت بالدراهم كناية عن أن كل 10 دراهم أربحوا فيها درهما أو درهمين لأنه ده يازده يعني 10 ابدعت تعبير نفسي يصير أبيع لك المتاع 10 ب 12 أو 10 ب 11 يعني كل 10 لو أربح درهم لو أربح درهمان فما تقول أيها المشتري. فهي كناية عن أن كل 10 فيها ربح درهم أو درهمان. الإمام عليه السلام يقول لا بأس يقول لا بأس بهذه المعاملة لماذا؟ يعلل بمنزلة التعليل يقول إنما هذه المراوضة في مجمع البحرين نتراوض على أمر نستقر على أمر يعني فيما نحن فيه المراوضة يعني المقاولة قبل البيع. وأجواء هذه الرواية أجواء هذا الحكم تقدم أيضا في رواية سابقة في رواية البحث بنقع المقاولة قبل البيع لا بأس مجرد كلمات الفاظ يصير بيناتهم لا بأن هكذا أفعل فهذا المقدار فيه بأس. الإمام يقول لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيعة، جمع يأتي بمعنى عزمة، يعني فإذا عزم على البيع، فإذا جمع البيعة جعله جملة واحدة. قف. فإذا جمع البيع يعني فإذا عزم على البيع جعل رأس المال والربح، شنو جعلهما؟ جملة واحدة، ويسميها هكذا المراد. إذا جمع فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، يعني شنو؟ إذا عزم على البيع جعل رأس المال والربح جملة واحدة ويسميها، يعني لابد في بيع المرابحة شنو؟ أن تذكر رأس المال وتذكر مقدار الربح حتى يصح البيع خارجا. فإن ظاهره، من هنا يبدأ كيفية الإشعار، كيفية الإشعار في هذه الرواية بمن؟ باعتبار اللفظ، باعتبار الكلام، بمدخلية الكلام في تحقق البيع، في التحليل، كيفية الإشعار. قال: فإن ظاهر هذا الحديث الشريف على ما فهمه بعض الشراح، والمراد من بعض الشراح هو المحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني رحمه الله في كتابه الوافي، أنه قد لا يكره. افتحوا قول من نفس العبارة ما أخذ الشيخ رحمه الله من الوافي: لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين البيع، كما في المصدر، أي كما في الوافي. الوافي جزء 18 صفحة 693: وإنما يكره ذلك وقت حين البيع. استهنانا وخلى نقطة بعد، خلص كلام الشيخ رحمه الله. استهنى الشيخ رحمه الله جعل هاي الرواية فيها إشعار، إشعار بمن؟ إشعار باعتبار الكلام ومدخليته في التحليل في تحقق البيع. زين، وشلون بينا كيفية الإشعار؟ بينها بهذه العبارة، قال: فإن ظاهره على ما فهمه الفيض الكاشاني أنه لا يكره ذلك في المقاولة قبل العقيد، وإنما يكره ذلك حين البيع. فهم الفيض الكاشاني الكراهة وعدم الكراهة، هنا تعددت الأفهام في الرواية، بعضهم فهموا الكراهة وعدم الكراهة، بعضهم التحريم وعدم التحريم، بعضهم فهم الصحة وعدم الصحة، كلهم بفهمه، على الفهم اللي ذاته الشيخ رحمه الله واللي من خلال نعرف الإشعار. قال أن الفيض الكاشاني يقول: يكره ذلك. من ذلك؟ يعني هذا الكلمات، الرجل يريد يقول له: أبيعك بده ودا أو ده يودا، هذا في المقاولة اللي قبل العقيد ما فيه أصلا كراهة، ليش؟ لأنه مجرد مراوغة، مجرد مقاولة قبل العقيد. أما هذه الألفاظ وهذه الكلمات إذا صارت متداولة حين البيع، يعني حين العقيد، هاي تكون مكروهة، لا تكون مبطلة ولكن ولا محرمة، تكون مكروهة. هذا الفهم يستشعر منه ماذا؟ يستشعر منه أن للكلام مدخلية بنحو من الأنحاء، أن للكلام مدخلية بنحو من الأنحاء في ماذا؟ في التحليل، في تحقق البيع، في تحقق العقيد. يعني هذه الكلمات قال عنها مكروه حين البيع، يعني شنو مكروه؟ يعني مو حين البيع، احنا عندنا اعتبار للكلام، عندنا اعتبار علما لللفظ للقول، فانت هذا الكلام اللي احنا عندنا اعتبار به حاول ان تقدمه على البيع، حاول أن شنو؟ أن تقدم على البيع حتى يصير مجرد مقاولة قبل العقد، عند ذلك حتى الكراهة ترتفع منك. ففيه لا يخلو عن يعني
تكلف في الشرح، ولكن المقدار قال إشعار، لذلك عبر عنه إشعار.
يعني
راد الكلام في قوله، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، فجملة واحدة يعني بالكلام، يعني جعل الإجابة أو الجملة واحدة، فجملة شلون ممكن؟ إيه بدي أحسنتم، نعم أحسنتم، لكن إحنا كان جاي نشرح ما ذكره الشيخ رحمه الله. كيفية الإشعار شون هناك، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع. هنا أيضا فإن ظاهر هذا الحديث على ما فهمه بعض الشراح لا يكره ذلك، إحنا كل من خلال هذا نعرف شنو كيفية الإشعار. وإلا هو كلام الإمام جاء يبين للراوي، يقول له إذا على مستوى المقاولة ومراوضة لا بأس، فإذا الحكم قال، أما إذا لا عزم على البيع، لا إذا عزم على البيع لازم يجمعهم هم رأس المال وهم الربح، كن ثلاثة من ذكر حتى يصح بيع المرابحة في جملة واحدة ويسميها، يعني شنو يعني لن يعني يكون كلاهما يجمعهما في جملة واحدة، يعني ربما يستفاد من ذلك، ولكن كيفية الإشعار وما تعرض إلى هذه الجملة. الرواية الثالثة قال، وفي صحيحة ابن سنان، صحيحة ابن سنان أي صحيحة عبد الله ابن سنان كما في المصدر، صحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال، لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع، ليس عندك، يعني تبيع له الرجل، تبيع للمتاع وهذا المتاع ما موجود عندك، بس شو تبيعه؟ تبيعه بنحو المساومة. قال، لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، على نحو المساومة يعني على نحو المقاولة قبل العقد، ثم تشتري له نحو الذي طلبه، بعدين تروح تشتري له، ثم هذا من تشتري له، ثم توجبه على نفسك، يعني انت تشتري توجب البيع لنفسك، بعدين تروح ثم تبيعه منه، اي من ذلك الرجل يعني المشتري، ثم تبيعه منه بعده. ايضا هنا كيفية الاشعار حول كلمة ثم توجبه، ما ذكر من التقرير من الشاخ من البيان في قوله عليه السلام لا تواجبه البيع في الرواية الأولى بعينه يأتي وين؟ بعينه يأتي في قوله عليه السلام ثم توجبه في الرواية الثالثة. أيضا كيفية الإشعار أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري نفس التقرير المتقدم. فهذه ثلاثة روايات ذكرها الشيخ رحمه الله فيها إشعار وليس الدلالة، وليس شنو بمرحلة ومستوى الظهور، وإنما مستوى الإشعار باعتبار الكلام ومدخلية اللفظ في التحليل والتحريم. إلى هنا انتهى الشيخ الأعظم أو أنهى الكلام عن عدة مطالب في مبحث المعاطات، من تعريف المعاطات وبيان حكم المعاطات وبيان الأقوال في مسألة المعاطات، ومن بيان مقامين من البحث، المقام الأول أن المعاطات تفيد الملكية أو لا تفيد، المقام الآخر على تقدير إفادتها الملكية، هل تفيد الملكية اللازمة أو الجائزة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مطلب تنبيهات المعاطات. قال، وينبغي التنبيه على أمور، الأمر الأول، يعني التنبيه الأول، عنوان هذا التنبيه، هل المعاطات بيع حقيقة أو لا، هل المعاطات بيع أو ليست بيعا. هذه المسألة قررها الشيخ الأعظم على وفق المباني الخمسة في مسألة المعاصاة. قرر المسألة وحلل المسألة وفقا للمباني الخمسة في مسألة المعاصاة. غاية الأمر أنه بحثها بعبارات مقتضبة في المقام، وربما تكون أو لعلها تكون متداخلة، فينبغي بحث هذه المسألة وتحريرها وفقا للمباني الخمسة. أما على مبنى العلامة الحلي رحمه الله القائل بأن المعاطاة بيع فاسد، وهكذا كان رأي العلامة في كتابه النهاية، المعاطاة بيع فاسد، شو يقول هنا الشيخ بعد؟ وعلى ضوء هذا المبنى فالأمر واضح، وأن المعاطاة بيع بصريح عبارة العلامة أن المعاطاة بيع، غاية الأمر أنها بيع فاسد، هذا على مبنى العلامة. وأما على المبنى المنسوب، المبنى الثاني خلنا نتخذ لكن مو بحسب التعداد اللي سابقا، وأما على المبنى المنسوب المن إلى ظاهر كلام المفيد في المقنعة من أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، هذا هو ظاهر كلام الشيخ المفيد، اتفهموا من الشيخ المفيد أليس كذلك؟ يقول المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، فعلى ضوء هذا المبنى الأمر أوضح، فإن المعاطاة شرعا وعرفا بيع حقيقة. بيع ماذا؟ حقيقة. فإن الشيخ المفيد قدس سره صرح أكثر من هذا بعد بمن يأتي التصريح، صرح بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، فمن هذه الناحية لا تقصر المعاطاة عن البيع القولي، كما أن البيع القولي يفيد الملكية اللازمة فقد المعاطاة، فالأمر على مبنى المفيد أوضح، المعاطاة حقيقة بيع. وأما على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه، ومن جملتهم الشيخ الأعظم، هذا في بالكم استنتجنا هذا الأمر سابقا لما طلعنا بخلاصة المقام الثاني، قلنا من يقولون المحقق الكركي ومن تبعه، واحد من تبع المحقق الكركي هو من؟ هو الشيخ الأعظم رحمه الله، من أن المعاطاة تفيد ماذا؟ الملك الجائز وليس اللازم. وعلى إثر بعض ملزمات المعاطاة كما سيأتي التنبيه عليها في التنبيه الثالث، تتحول أو يتحول الملك من الجواز المن إلى اللزوم بأحد ملزمات المعاطاة، فإذا قبل اللزوم المعاطاة بيع يفيد الملكية، غاية الأمر أنها جائزة وليست لازمة، فإذا على هذا المبنى المعاطاة حقيقة بيع أيضا وأما على المبنى المشهور، المبنى الرابع، وأما على مبنى المشهور القائلون بمن بأن المعاطاة لا تفيد إلا مجرد إباحة التصرف، فالمعاطاة على ضوء مبنى المشهور بنظر العرف والعقلاء بيع، أيضا بنظر العرف والعقلاء بيع، ولكن بنظر الشرعي، ولكن من المنظار الشرعي ليست المعاطاة بيعا. يعني شنو ليست المعاطاة بيعا؟ إذ الشارع المقدس لم يمضي للمعاطاة أثر البيع عن الملكية، وإنما أمضى للمعاطاة مجرد شنو؟ مجرد الإباحة. هذا معنى أنه يقولون عرفا هو بيع، ولكن شرعا مسلوب عنها أثر الملكية. وأما المبنى الخامس مبنى صاحب الجواهر ففيه كلام. قال رحمه الله: التنبيه الأول الظاهر، هذا على يا مبنى. قلت قبل قليل أنه العبارات يعني مقتضبة من جانب، وهم الجانب يعني ما مرتب البحث، وإلا هو جاي يحلل المسألة على وفق المباني الخمسة، وأشيل هذه المباني. قال: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم، بين خطين قال: على القول بإفادتها الملك، يعني اللي يصير على مبناه، اللي يصير على مبناه اللي هو تبع في ذلك من المحقق الثاني. قال: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام، أن منه أن كون المعاطاة بيعا إجماعيا، أن كون المعاطاة بيعا إجماعي، يعني مما لا كلام فيه. هذا سأشار إلى يا مبنى، المبنى الثالث، المبنى الثالث بحسب تقرير بحثنا. زين، يقول بحثين، يقول: حتى عند القائلين بكون المعاطاة فاسدة كالعلامة في النهاية، أشار علما إلى المبنى الأول بحسب التقرير لقليل، ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى: أحل الله البيعة. وأما على المبنى المشهور فقط، مبنى الشيخ المفيد لم يتعرض له، ليس لأن الأمر فيه أوضح مو بس واضح، ما تعرض مبنى الشيخ المفيد. وانتقل المبنى الرابع بحسب تقريب بحثنا: وأما على القول بإفادة المعاطاة للإباحة، يعني مبنى المشهور، قال: فالظاهر أن المعاطاة بيع عرفي، بس ها، أما شرعا لم يؤثر شرعا إلا الإباحة. هنا نحن ومبنى المشهور، هناك إشكال مقدر، يأتي الشيخ رحمه الله على الجواب عليه، ثم بعد ذلك يقول: هذا على ما اخترناه سابقا إلى، وأما على ما احتمله بعض اللي هو مبنى صاحب الجواهر. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.